أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا اليوم عن حقوق الإخوان. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد في سورة الحجرات الآية 10: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الأخوة بطبيعة الحال نوعان: علاقة ناشئة من اشتراك شخصين في الأب والأم معا أو أحدهما، يعني قد يكون الأخ شقيقا يشترك معك في الأب والأم، وقد يكون غير شقيق كالأخوين اللذين يشتركان في الأب أو في الأم. في مقابل ذلك هناك علاقة اعتبارية رتب الشارع المقدس آثارا عليها، وهذا الذي نجده في الآية الشريفة: إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة الإيمانية إنما هي علاقة وصلة اعتبارية رتب الشارع عليها آثارا كما يرتب على الإخوة في الدم. لاحظوا إخواني وأخواتي، حينما هاجر المسلمون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، من الأمور الأساسية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الخطوات المهمة جدا، أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. جاء بواحد من المهاجرين وآخى بينه وبين رجل من الأنصار، وهكذا بقي كل واحد من المهاجرين مرتبطا بأخوة إيمانية مع أخيه الذي كان في المدينة المنورة، يشتركان في المال وفي الضيافة وفي الهم وفي كثير من الأمور. الحديث المتواتر في هذا المجال يقول: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ترك عليا صلوات الله وسلامه عليه ولم يؤاخي بينه وبين أحد من الأنصار. فاستغرب الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه من ذلك، أو أبدى استغرابه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما تركتك لمؤاخاتي أو لأن تكون أخي. وبالفعل في مكة المكرمة في حديث العشيرة، في حديث الإنذار، لما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بني عبد المطلب وهم 40 يزيدون واحدا أو ينقصون واحدا، وأبلغهم بأنه بعث نبيا ورسولا من قبل الله تبارك وتعالى، وعبر عن ذلك بأنه جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وحيث كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منذ أيام شبابه معروفا في قريش في مكة، وليس في خصوص أولاد عبد المطلب، بأنه الصادق الأمين، لم تصدر منه كذبة واحدة طوال حياته، وكان أمينا. إذن شخص معروف بمنتهى الأمانة، وشخص معروف بمنتهى الصدق في ذلك المجتمع الجاهلي، يأتي ليبشر أقرباءه وعشيرته، تطبيقا لقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. جاء ليبشرهم ولينذرهم. خاطبهم جميعا، قال أيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي؟ فأحجم القوم إلا عليا، وهو آنذاك ابن 10 سنين. إذن هذه المؤاخاة في الحقيقة سبقت في يوم الدار حين أبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإنذار عشيرته الأقربين. إذن آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، وآخى بينه وبين علي، فهو أخوه في الدنيا والآخرة. هذه الأخوة الاعتبارية التي نجدها في القرآن الكريم، أيها المؤمن لاحظ، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا كان هناك شيء من العتاب، شيء من الفرقة، شيء من سوء التفاهم لأي أمر من أمور الدنيا، شيء صدر من أحدهما ولم يرتضه الآخر، بطبيعة الحال العلاقة قد تسوء، لكنه يأتي الأمر الرباني قويا، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هناك حديث يرويه الكليني في الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعد عدة فيخلفه. لاحظوا هذه الأمور، ما أجملها، أنها ليست أخوة ظاهرية. مثلا يأتي واحد ويخاطب الناس، أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله، لكنه لا يقدر ولا يهتم بمقام هذه الأخوة. المؤمن أخو المؤمن، وما يترتب على ذلك عينه، يعني مثل ما الإنسان قد يغفل من أن ينظر إلى نقطة مهمة، إلى جهة مهمة، الأخ المؤمن الآخر لما ينظر فهو عين هذا الأخ المؤمن ودليله. كل إنسان يسير في الطريق في أي اتجاه، في سفر، يحتاج إلى دليل. المؤمن دليل أخيه المؤمن، طبعا يترتب على ذلك أنه لا يخونه، لا يظلمه، لا يغشه. من غشنا فليس منا، من غش المسلمين فليس منهم. ولا يعد عدة فيخلفه، لما يواعد أخو المؤمن بأن يزوره، يواعد أخو المؤمن أنه يقضي له الحاجة الفلانية، ما يخلف. تدريجيا نجد في التراث الإسلامي وفي الآداب الاجتماعية في الإسلام، نجد أن هذا الرباط الأخوي يستتبع حقا وواجبا، لأن دائما عنده حقوق وواجبات في المجتمع. أصل أساس الاجتماع، أي مجتمع كان، قائم على أساس الترابط بين الحقوق والواجبات. فأفراد المجتمع لهم حقوق على الآخرين، وللآخرين واجبات تجاه هؤلاء، واجبات المعلم تجاه التلميذ، واجبات التلميذ تجاه المعلم، واجبات الشريك لشريكه في التجارة، واجبات الأب تجاه أولاده، وواجبات الأولاد تجاه أبويهم، واجبات الجار تجاه الجار الآخر، وحقوق الجار. إذن منظومة مترابطة متماسكة قوية اسمها حقوق الإخوان، وهي موضوع حديثنا اليوم. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يذكر بعض هذه الحقوق، فيقول من حق حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يشبع جوعته. يعني أنت الحمد لله الله موفر عليك، عندك الطعام الكافي، عندك مخزون في الثلاجة وفي المجمدة، عندك طعام قد يكفي لشهر كامل في المجمدة. وطبعا الآن صار متداول بأنه ما يذهب الإنسان يوميا إلى التسويق أو التسوق، وإنما بعض الأمور يدخرها ويجمدها ثم يستفيد منها، وهذا تقريبا أمر سائد معروف لدى الجميع، إلا أولئك الذين لم تتوفر لهم الإمكانيات اللازمة. إذن من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يشبع جوعته، بعد ويواري عورته، يعني إذا ملابس ما عنده، إذا ملابس رثة أو ما عنده قدرة على أن يشتري اللباس المناسب، فما الذي يمنع أخاه المؤمن من أن يهدي له ملابس مناسبة؟ الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه كان يقسم ما له كل سنة مرة، فحتى إذا كان عند ثوبين يحتفظ بثوب ويتصدق بالثوب الآخر لإخوانه المؤمنين. إذن يطعم جوعته ويواري عورته ويفرج عنه كربته. الأخ المؤمن واقع في ضيق، في كربة، في مشكلة عويصة، فالأخ الآخر يبادر لأن يرفع تلك الكربة منه، وأهم من ذلك نجد ويقضي دينه. مو أنه يداينه، هو تتراكم الديون على أخيه المؤمن، يجي يقول له بأنه أنا مستعد أدينك، والعياذ بالله والعياذ بالله، طمعا بالمادة، على أنه أعطيك 10,000 باوند ولكن بعد سنة تسلم لي 11,000 مثلا. يعني حتى في هذا المقدار لا، أولا المعاملة هذه ربوية لا تجوز، ثانيا إذا كان حق أخيك المؤمن حسب حديث الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ويقضي دينه، يعني لما يشوف أخوه المؤمن عند ديون ما يستطيع أن يوفيها، لا يستطيع أن يسدد الديون التي عليه، يقضي عنه ذلك ولا يطالبه بعد ذلك بها. فإذا مات خليفه في أهله وولده، إذا مات الأخ المؤمن، فأخوه أو إخوته في الإيمان يحاولون أن يديرون بالهم على عائلة المتوفى. وهل هذا الحق أمر يكتسب الصفة الإلزامية أم لا؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول بأنه هذا من العبادة. العبادة ليست عبارة عن الركوع والسجود والقيام والقعود، ليست الصلاة والصوم فقط، بل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يترجم لنا هذا الحق لأخيك عليك ولإخوتنا علينا بقوله: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. إذن المؤمن له حق عليك، وطبعا لا يحتاج إلى توضيح بأنما حينما نقول المؤمن لا نستبعد المؤمنة، يعني عنوان المؤمن هنا ليس لخصوص الجنس الذكر وإنما يشمل الأنثى أيضا، فإذا يشمل المؤمنة أيضا. ذا عنوان، العنوان في الأدب العربي أو بشكل عام في المصطلحات عنوان شامل للجنسين، حينما يرد ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. إذن هذه عبادة، ونستطيع أن نميز بين الأشخاص في مقدار وفائهم والتزامهم بأداء هذه الحقوق بقول الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أعرف الناس بحقوق إخوانه، وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأنا. يعني ربما يأتي شخصان على سبيل المثال إلى المحشر، إلى محكمة العدل الإلهي، إلى ميزان الأعمال، العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والخمس والحج والجهاد وكل التكاليف الشرعية هذه متشابهة، يعني الوحدات الإيجابية، الأعمال الصالحة، هذه العبادات في كليهما متساوي، لكن يكون أحدهم أعرف بحقوق إخوانه وأشد اهتمام بقضائه لحقوق الإخوان، درجته تكون أرفع عند الله تبارك وتعالى. إذن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول: أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأنا. هل هناك مزايا خاصة لمن يسعى لحاجة أخيه المؤمن؟ قبل أن أذكر لكم النصوص الدينية الموجودة في كتب الحديث حول هذا الموضوع، أذكر لكم قصة رويناها عن بعض أهل الخير في النجف الأشرف. كان هذا الرجل رضوان الله عليه معروفا بكونه سباقا في قضاء حوائج المؤمنين، يسعى ويبذل جهد كبير ولا يحس بالتعب مطلقا. في يوم صائف أواخر الدوام تقريبا، يوم الخميس أيام التجنيد الإجباري ومشاكل الحروب التي كانت تشن هذه الحروب، الأنظمة الظالمة في العراق الحبيب، جاء رجل إليه يطلب أن يصحبه إلى دائرة التجنيد لأن يشفع لولده الوحيد في أن يكون كفيلا للأسرة، بحيث أنه إذا أخذوه إلى الخدمة العسكرية الإجبارية فلا يوجد من يعيلهم. فلبس ملابسه هذا الرجل الخير وتوجه إلى دائرة التجنيد، ودخلوا على الضابط فبين وهو يريد أن يساعد ويحقق نوعا من قضاء حاجة الأخ المؤمن لذلك الرجل، ولكن ضابط التجنيد رفض، رجع وأدى ما عليه. ما إن رجع إلى البيت حتى جاءته امرأة للمرة الثانية وطلبت طلبا مشابها، لم يقل لها: عندي تجربة فاشلة، أو مع الأسف قبل نصف ساعة كنت انضاب التجنيد ونهرني وقال لا يوجد مجال للإفاء تفضل، لم يقل هذا، وكان يسعه أن يقول ذلك. مشى معها ودخل على ضابط التجنيد مرة أخرى طالبا إعفاء ابن هذه المرأة العجوز، رفض ضابط التجنيد. في المرة الثالثة كان الوقت صيفا ووقت الاستراحة، واستوى هذا الرجل الخير قاعد حتى يتناول شيء من الطعام، وإذا طرقت الباب جاء شخص للمرة الثالثة وطلب منه هذا الطلب، لم يقل له بأنه الآن بعد خلص الدوام والوقت حار، ها، وعندي تجربتين مرتين أيضا توكل على الله وراح معه، لما دخل على ضابط التجنيد لاحظوا الأثر لقضاء حوائج المؤمنين. لما دخل على ضابط التجنيد ضابط التجنيد نهره وقال: كم تأخذ من الناس في أن تتوسط لهم؟ تبين هو متصور أنه هذا الرجل يصير واسطة ويأخذ فلوس في سبيل أن يمشي أشغال الناس. قال: هذه ليست شيمتي وأنا لا أتقاضى شيئا. قال: فما الذي دعاك؟ ليش المرة الأولى رديتك والمرة الثانية رديتك ومع ذلك أنت جيت؟ وهذا على نهاية الدوام وحيد نروح. قال: لأني سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لله حسنة ادخرها لثلاثة: إمام عادل، ومؤمن حكم أخاه في ماله، ومن سعى لأخيه المؤمن في حاجة. هنا الكلمة النافذة أثرت في ضابط التجنيد، قال: أعفيت هذا الشاب من الخدمة العسكرية كما أعفيت الرجلين السابقين، الحالتين السابقتين، أخبرهما حتى يأتي لاستلام ورقة الإعفاء من الخدمة غدا. لاحظوا إخواني وأخواتي أن قضاء حاجة المؤمن والسعي في قضاء حوائج المؤمنين، الحديث هكذا يقول، هناك حسنة، هناك مزية. هذه المزية عادة الإنسان يدخرها لشخص إلى فد خصوصية، فالله تبارك وتعالى يقول: أو إن لله حسنة ادخرها لثلاثة: الإمام العادل يعني الحاكم الذي يحكم بالعدل، ومؤمن حكم أخاه في ماله يعني إذا كان هناك شيء من الثقة والإطمئنان والتقسيم العادل بينه وبين أخيه في الأموال، ولكن محل الشاهد الثالث: ومن سعى لأخيه المؤمن في حاجة. أعمالنا إخواني وأخواتي كلها مقدمة لتجارة الآخرة، كل ما نقوم به في هذه الدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة، ما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله. إذن كيف يكون ذلك في حدود قضاء حوائج المؤمنين؟ الحديث يقول: من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله يوم القيامة 100,000 حاجة. نحن في يوم القيامة في أشد الحاجة إلى لطف الله تبارك وتعالى، في ذلك اليوم الذي يكون بمقدار 50,000 سنة طول ذلك اليوم، هناك من المعاناة والصعوبة، من الدقة في الحساب، من الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في ذلك الموقف الحرج الله تبارك وتعالى يقضي لك 100,000 حاجة لأنك قضيت للأخ المؤمن حاجة واحدة في دار الدنيا. بهذه المناسبة قلنا بأن المزية التي يحصل عليها المؤمن الذي يسعى لحوائج المؤمنين، لقضاء حوائج المؤمنين بأنواعها، بمالك، بجاهك، بصوتك، بتنفيسك عن كربته بالاستماع، لأنه أحيانا شخص تتراكم عليه المصائب، خصوصا في هذه الأيام إخوتي وأخواتي، هذا الحصار، هذا الحجر الإجباري الاختياري، إجباري من جهة واختياري من جهة أخرى، إجباري لأنه مفروض علينا، اختياري لأننا نبقى في البيت حفظا لسلامتنا ولعدم التلوث ولعدم التأثير في نقل العدوى في زمن الحجر الصحي. لاحظوا هناك من يحصل على كآبة، على حالات روحية صعبة جدا، يأس. فالأخ المؤمن ليس بالضرورة أن يساعد الآخرين بالمال، وإنما يساعدهم بالتنفيس عنهم، بحديث لطيف، بتهدئة الاستقرار النفسي لدى الآخرين، بتذكيرهم بأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأن الله تبارك وتعالى سيفتح أبواب الخير والبركة ويرفع البلاء إن شاء الله. بهذه الحالات يهدئ الآخرين. من هو خير الإخوان حسب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ في حديث يقول الإمام: خير إخوانك من سارع إلى الخير وجذبك إليه وأمرك بالبر وأعانك عليه، اللي ينصحك يدلك على الطريق الصحيح ويحاول أن يردك عن المتاهات. الحديث الآخر مشابه له أيضا للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه بصياغة أخرى، يقول: خير إخوانك من دلك على هدى وأكسبك تقى وصدك عن اتباع هوى. وبعدين من الناحية العملية يقول الإمام: خير إخوانك من واساك بخيره. المواساة هو أنه ما يستأثر بالخير لنفسه، وإنما يحاول أن يشرك الإخوان ويواسيهم في الخير، يواسيهم في ضنك العيش، يواسيهم في حالات الشدة. خير إخوانك من واساك بخيره، وخير منه من أغناك عن غيره. يعني إذا بإمكانك أنه تساعد الأخ المحتاج بحيث ما يروح بعد يسأل الآخرين، وإنما يكتفي بهذه المساعدة، يكتفي بهذا اللون من المواساة بحيث تستغني به عن الآخرين. نسأل الله تبارك وتعالى بحق هذا الشهر العظيم وفضيلته عند الله، وبحق الأيام والليالي المباركة فيه، أن توفقنا لأن نقضي حوائج المؤمنين، حوائج الآخرين، أن نسعى في رفع الظلامة عنهم، أن ننفس عنهم كرباتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.